السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الفضلاء مع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم هداية الأنام، شرح أركان الإيمان والإسلام. انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات الماضية من شرح الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. معنا في هذا اللقاء في دقائق يسيرة الركن من أركان الثاني أو الثالث وهو الصيام. الصيام ركن من أركان الإسلام كما بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. وصوم رمضان وحج البيت. الصيام في اللغة كما يقول العلماء هو الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن أمر معين يكون صائما، كما قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما معنى الصيام اصطلاحا وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى أذان المغرب مع النية. الصيام فرضه الله تبارك وتعالى في السنة الثانية، أعني صيام رمضان، فرضه الله تبارك وتعالى في السنة الثانية من الهجرة. وبإجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. طبعا شهر رمضان وصيام رمضان له فضائل يعني كثيرة، منها ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان بأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدا في فضل رمضان وفضل الصيام. حقيقة الذي يعني كما تعلمون يهمنا في هذه الدروس أن نركز على الجانب الفقهي فيما يتعلق الآن بالصيام والصلاة والزكاة والحج، نركز على الجانب الفقهي دون الجانب الإيماني لأن الوقت لا يتسع لذلك. فنأتي على شروط الصيام. كل عبادة أيها الإخوة لها شروط ولها أركان ولها مبطلات، فإذا أتى العبد بشروطها وأركانها ولم يقع في شيء من مبطلاتها تكون هذه العبادة صحيحة. هل هي مقبولة؟ نقول مسألة القبول أو عدم القبول عند الله تبارك وتعالى، نتكلم عن الصحة والفساد لأن هذا أمر ظاهر لنا. أما القبول يتعلق بالنيات والإخلاص، وهذا مرده إلى الله تبارك وتعالى. فكيف نحكم على العبادة صحيحة أم فاسدة؟ نحكم عليها إذا توفرت شروطها وأركانها ولم يقع الإنسان في شيء من مبطلاتها أو مفسداتها، تكون العبادة صحيحة. فما هي شروط الصيام؟ على من يجب الصيام؟ الصيام له 6 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، الكافر لا يقبل منه الصيام حتى يسلم. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، المجنون لا يقبل صيامه لأنه لا نية له. الشرط الثالث أن يكون بالغا، وغير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكنه لو صام صح صيامه ويؤجر على ذلك، ويكون له يعني بمثابة النافلة، ويؤجر أيضا وليه كأبيه وأمه من أرشده ويعني حبب إليه أداء هذه العبادة، ولكنه لا يجب عليه. الشرط الرابع من شروط الصيام القدرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني الذي لا يطيق الصيام كالشيخ والشيخ الكبيرة والمريض، فهذا قد جعل الله تبارك وتعالى له بديلا عن الصيام وهو الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا. الشرط الخامس من شروط الصيام أن يكون مقيما، يعني غير مسافر، لأن المسافر وإن كان مسلما وإن كان عاقلا وإن كان بالغا وإن كان قادرا، جميع الشروط متحققة فيه، لكنه مسافر يجوز له أن يفطر. بل يرى بعض أهل العلم أنه يستحب له أن يفطر. قالوا لأنها رخصة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقالوا هذه رخصة من الله تبارك وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب والله أعلم في مسألة صيام المسافر، كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم، أن القضية فيها تفصيل. إذا كان الإنسان لا يشق عليه الصوم، قالوا فهذا الأولى أن يصوم إبراء للذمة، وتكون العبادة عليه أسهل، لأن الآن العبادة بشكل جماعي أسهل عليه تكون. أما إذا كان الصوم يشق عليه في شيء من المشقة في السفر، فهذا الأفضل له أن يفطر. أما إذا كان الصوم في السفر يضره، فقالوا هذا يجب عليه أن يفطر، لأنه عندئذ يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، أو قد جلب الضرر على نفسه. والقاعدة عند أهل العلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا هو الشرط الخامس، أن يكون مقيما. المسافر لا يجب عليه الصوم. الشرط السادس والأخير: الخلو من الموانع. والمقصود بالموانع هنا الحيض والنفاس، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي أن تصوم وأن تصلي طبعا، وكذلك النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، بل تقضي بعد ذلك ما نطقت بذلك الأحاديث الكثيرة. إذن هذه ستة شروط، من توفرت فيه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. الإسلام، يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما وخاليا من الموانع، وهذا يتعلق بالنساء. إذن هذه شروط الصيام، نأتي إلى أركانها. وكما قلت، لابد أن يعرف الإنسان الشروط والأركان حتى يأتي بها، لأن العبادة لا تصح، أي عبادة لا تصح إلا أن يأتي بالشروط والأركان. أما أركان الصيام فللصيام ركنان اثنان. الركن الأول الإمساك، أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر، من أذان الفجر يعني، إلى غروب الشمس. هذا الركن الأول، الإمساك. الركن الثاني النية، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن الممكن أن يمسك الإنسان ما يأكل شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه أراد بذلك الحمية، أراد بذلك أي أمر آخر، ما أراد الصيام، فهذا لا صيام له، وإن لم يأكل أو يشرب أو يقع في شيء من المفطرات، لأنه ما نوى. إذن ركن الصيام لابد أن يمسك المفطرات التي سنذكرها بإذن الله عز وجل بشكل موجز، وأن ينوي الصيام، لأنه كما ذكرت لكم إنما الأعمال بالنيات، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي الآن ونغتنم حقيقة هذه الدقائق اليسيرة بذكر أهم موضوع يهتم به الصائمون والصائمات، ألا وهو معرفة المفطرات. لو نظرنا وسمعنا كلام أهل العلم وفتاواهم، نجد أن جل الأسئلة تنصب في هذا الموضوع: هل هذا الأمر يفطر؟ يا شيخ فعلت كذا وكذا، هل صيامي صحيح؟ أخذت إبرة بنسلين، استعملت البخاخ، وضعت الطيب، إلى آخره، هل هذه الأمور تفطر أو لا تفطر؟ فجل وغالب الأسئلة تنصب على مفطرات الصوم. وبالمناسبة، من الأخطاء في الألفاظ ما يعبر عنه بعض الناس بقوله: فلان فاطر، أو أنا فاطر، وهذه يعني لفظة غير صحيحة. لا تقول أنا فاطر، قل أنا مفطر وفلان مفطر، ولأن فاطر اسم لله تبارك وتعالى، فالله فاطر السماوات والأرض. المفطرات بشكل مجمل ممكن أن نقسمها إلى قسمين: إلى مفطرات مجمع عليها بين أهل العلم، والخلاف فيها قد يكون يعني يسيرا، ومفطرات مختلف فيها بين أهل العلم، ها سنذكره إن شاء الله عز وجل. المفطر الأول الجماع، لقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فجعل المباشرة في الليل، فدل مفهوم هذه الآية أن المباشرة في النهار لا تجوز. وقد جاء في ذلك حديث صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلكت، والهلاك لا يكون إلا بأن يقتحم الإنسان حدود الله تبارك وتعالى وما حرمه عليه، فدل ذلك أن الجماع في نهار رمضان هو محرم، هذا باتفاق أهل العلم. كذلك في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي الذي يروه عن ربه تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصائم يدع الشهوة، ولا شك أن الجماع وطء الزوجة يعد من الشهوة ومن اللذة. المفطر الثاني إنزال المني باختياره، لابد أن نقول باختياره، لأن إذا خرج المني من الإنسان بغير اختياره كالاحتلام مثلا أو كمرض مثلا فهنا لا إشكال عليه وصيامه صحيح ولا يفسد صومه، إنما الذي يفسد صومه أن يخرج المني باختياره، كأن يستمني بيده نكاح اليد وهو محرم والعياذ بالله، أو أن يديم النظر لمنظر يثير شهوته فيعني يخرج معه المني، أو يديم التفكير أو ما شابه هذه الأمور. المهم أن يتقصد أو أن يباشر إخراج المني بأي طريقة وأي سبيل وبأي وسيلة كانت تؤدي إلى إخراج المني باختياره، هنا نقول فسد صومك وعليك أن تمسك بقية اليوم وعليك أن تقضي هذا اليوم مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، ولا شك أن إخراج المني فيه من الشهوة ومن اللذة، وهذا دل الحديث أنه محرم على الصائم في نهار رمضان. أما خروج المذي، المذي هو السائل الأبيض السائل الشفاف الذي يخرج من الرجل أو من المرأة عند التفكير في الجماع أو عند المداعبة، لو خرج هذا المذي فإنه لا يفسد الصوم، ولكن فقط يعني يلزمه الوضوء منه لأن وضوءه قد انتقض، لكن الذي يفسد الصوم المني إذا خرج باختياره، وعلى الإنسان أن يحترز من هذا الأمر خصوصا إذا كان ذا شهوة قوية يستثار بسرعة، فيعني يكون حريصا ولا يقترب يعني من زوجته أو أن يلاطفها في نهار رمضان حتى لا يقع أو حتى لا يعني يقع في المحظور. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام يقبل زوجته، قالت ولكنه كان أملككم لإربه، لإربه يعني شهوته، كان ضابطا لنفسه. فلذلك قال أهل العلم الذي يضبط نفسه هنا لا تكره له القبلة، لكن الذي يخشى أن يثار تكره له القبلة، والذي يغلب على ظنه أنه سيستثار ويقع في المكروه ويقع في المحظور يقع في الجماع فهذا تحرم عليه القبلة، لأن الأمور بمقاصدها، فكون هذا الأمر يؤدي إلى مقصد محرم أصبح هذا الأمر أمرا محرما. إذن هذا هو المفطر الثاني إنزال المني باختياره. المفطر الثالث والمجمع عليه الأكل والشرب، لقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل نهاية الأكل والشرب إلى الفجر، فدل أن بعد الفجر أن الإنسان يمتنع عن الأكل وعن الشرب. المفطر الرابع ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، الإبر المغذية أو أن يحقن الإنسان أن ينقل إليه الدم لأن الدم مغذي، فإذا حقن الإنسان بهذه الإبر المغذية أو حقن بالدم نقل إليه دم آخر أو أي أمر يؤدي إلى تغذية البدن فهذا يعد من المفطرات، لأنه في معنى المنصوص عليه. المنصوص عليه ما هو؟ الأكل والشرب، جاء النص بالكتاب والسنة، وهذا الأمر المغذي للبدن يعد في معنى المنصوص عليه فيقاس عليه ويأخذ حكمه، وهذا هو القياس عند الأصوليين، إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة. المفطر الخامس القيء عمدا، أن يتقيأ الإنسان متعمدا بأن يضع أصبعه في فمه أو أن يقوم بالضغط على معدته أو أن يديم النظر إلى منظر كريه يعلم من نفسه أنه لا يصبر عليه، أو أن يتقصد شم رائحة أيضا يعلم من نفسه أنه لا يصبر عليها، فهنا قد تقصد أن يتقيأ بأي طريقة كانت، نقول هذا التقيؤ الذي وقع منك بشكل متعمد يؤدي إلى فساد صومك. أما إذا ذرعه القيء الإنسان، يعني بمعنى أنه وقعت عينه فجأة على منظر سيء، أو فجأة مثلا شم رائحة قبيحة فهاجت معدته دون اختياره ثم ذرعه القيء يعني رغما عنه، فهذا صيامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، يعني ذلك اليوم، ومن ذرعه القيء يعني غلبه وخرج رغما عنه فلا قضاء عليه. المفطر السادس الحجامة، والحجامة محل خلاف عند أهل العلم كما تعلمون، وبين أخذ ورد بين العلماء، لكن الظاهر والله أعلم أن الحجامة تفطر، والحجامة إخراج الدم الفاسد من الإنسان من رأسه أو من يعني أماكن أخرى من جسده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا هو الظاهر والله أعلم. وأيضا قاس أهل العلم من يقولون بأن الحجامة تفطر، قاسوا عليها التبرع بالدم، إخراج الدم بكميات كبيرة، قالوا أيضا يفطر قياسا على الحجامة، لأنها تضعف البدن كما أن الحجامة تضعف البدن. أما أخذ التحاليل اليسيرة، الأنابيب هذه لتحليل الدم، فهذا لا يفطر لأنه لا يقاس على الحجامة، فيبقى على أصله وهو صحة صيام المسلم. المفطر السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فهذا دليل أن المرأة لو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقيقة، قبل الغروب بدقيقة، فصومها فاسد. ولو حاضت المرأة بعد غروب الشمس وإن لم تصلي المغرب، لكن غربت الشمس ثم حاضت ولو بدقيقة، فإن صومها صحيح. إذا العبرة بغروب الشمس، إذا حاضت قبل غروب الشمس ولو بوقت يسير فسد صومها، وعليه أن تقضي هذا اليوم. وإذا حاضت بعد غروب الشمس ولو بوقت يسير فإن صومها صحيح. المحظور أو المفطر الثامن، وهو أيضا متفق عليه، الردة. لو ارتد الإنسان في نهار رمضان والعياذ بالله، فإن صومه يفسد، بل إن جميع أعماله تبطل، لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحبوط العمل يقتضي فساده وبطلانه، فالردة لو ارتد والعياذ بالله في نهار رمضان فإن صومه قد فسد. القسم الثاني من أقسام المفطرات، وهي الأمور المختلف فيها، وهي كثيرة، يعني أذكر يعني بعضها: قطرة العين، قطرة الأذن. قطرة العين وقطرة الأذن الصحيح أنها لا تفطر، لأن العين والأذن ليستا منفذا للجوف بخلاف الأنف، ولذلك قطرة الأنف تفطر، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمنعه أن يبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء من الأنف، فقال: إلا أن تكون صائما حتى لا يذهب إلى جوفك. وهذا حتى في الواقع مشاهد، تجد مثلا بعض المسلمين، يسأل الله أن الشفاء لنا ولهم وجميع مرضى المسلمين، الذي مثلا يعني أصيب بمرض معين في المستشفى فلا يستطيع أن يأكل يعني من فمه، فبعضهم يدخلون الطعام يعني بشكل سائل من أنفه ويذهب إلى معدته، ما رأينا أحدا يغذى من أذنه أو يغذى من عينه. فالأذن والعين ليستا منفذا إلى الجوف، وعليه قطرة العين وقطرة الأذن لا تعتبر مفطرة. طيب، يقول قد يقول قائل: لكن إذا قطرت العين بعض القطرات، يقول أشعر بطعمها في فمي، أو قطرة الأذن أشعر بطعمها في فمي. قال أهل العلم: وإن كان كذلك، ولكن عليه أن يمج، يعني أكرمكم الله، أن يتفل، أن يخرج هذا الطعم الذي يجده من جراء قطرة الأذن وقطرة العين. إذن قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر، بخلاف قطرة الأنف فإنها تفطر. الكحل ورد فيه بعض الأحاديث ولكن لا تثبت، وأيضا الكحل لا يفطر، ومنه أيضا الطيب لا يفطر. الكريمات والمرطبات التي توضع على الجسد على اليدين وعلى الوجه وعلى الشفتين أيضا لا تفطر. علاج الأضراس الضرس بالمخدر البنج وقلع الضرس وحفر الضرس كل هذه جاءت فيها فتاوى من المجامع الفقهية بعدم يعني أنها لا تفطر ويبقى الصيام صحيح بعدما يعالج الإنسان. كذلك الإبر العلاجية، العبر تأخذ في الذراع أو في الوريد أو في العضل، إبر علاجية لا تفطر بخلاف الإبر المغذية كما ذكرنا لأنها في معنى الأكل والشرب. الغرغرة، بعض الناس يحتاج إلى غرغرة لتنظيف مثلا اللوزتين أو ما شبه ذلك، فهذا أيضا لا تفطر بشرط أن يحترز أن لا يذهب شيء إلى الجوف. منظار المعدة أيضا لا يفطر كما الفتوى في المجمع الفقهي. بخاخ الربو، هذا البخاخ حقيقة مشكل، يعني اختلف أهل العلم فيه، منهم من قال يفطر ومنهم من قال لا يفطر. نقول حقيقة البخاخ إن استطاع الإنسان أن يؤخره إلى وقت الإفطار فبها ونعمة، إن احتاج أن يستعمله في أثناء يومه وهو صائم أيضا نقول له. هل هذا الاستعمال أمر عرضي يعني احتجته مثلا مرة في الشهر؟ إذا قال نعم نقول الأحوط أن تقضي هذا اليوم، أن يوم واحد أقضيه أحوط. المشكلة أين؟ إذا أتانا مسلم وقال أنا أحتاج إلى هذا البخاخ بشكل دائم، كل 4 ساعات أحتاج أن أبخ هذا البخاخ في فمي، ولا شك أن هذا يتخلل نهار رمضان أو يتخلل فترة الصيام، ماذا أفعل؟ وأحتاجه في كل يوم أو بشكل متكرر وأيام متعددة في رمضان. هنا والله أعلم يعني نقول له ما قاله أهل العلم، وما أنا إلا ناقل لكلامهم، أنهم في مثل هذه الحال يجوزون استخدام البخاخ نظرا للخلاف الواقع بين أهل العلم، خصوصا بأن البخاخ كما يقول الأطباء، وقد سألت بعضهم، أنه يعني لا يذهب إلى المعدة كالأكل والشرب، إنما يذهب إلى الرئتين، إذا استنشقه الإنسان ذهبت هذه المواد الطيارة إلى الرئتين فتوسع الشعب الهوائية، فبعدها يشعر المريض بشيء من التحسن في تنفسه. فلذلك إذا احتاجه بشكل دائم يعني يستخدمه ولا حرج، هذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم. إدخال المنظار أو اللولب ونحوه في الرحم لفحصه، وهذا يتعلق بأمور النساء، أو وضوع وضع التحاميل أو الغسول أو الإصبع من قبل الطبيبة لفحص المهبل أو الرحم، كل ذلك كما جاءت الفتاوى عن أهل العلم كل ذلك لا يعد من المفطرات. إذن هذا حقيقة يعني بشكل سريع وموجز فيما يتعلق عن المفطرات. نختم في دقيقة أو دقيقتين إن سمح الوقت بذلك بذكر أهم الأمور التي يستحب فعلها للصائم. فمن الأمور التي يستحب فعلها للصائم السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة كما جاء في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو بجرعة ماء، وهذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله. كذلك من السنن تأخير السحور، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر السحور، وأكلة السحور مما تميز صيام هذه الأمة عن غيرها من الأمم كاليهود والنصارى، هم لا يتسحرون بخلاف هذه الأمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة. بركات السحور أولا فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يكون سببا لاستيقاظ العبد في هذا الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل وهو وقت الإجابة والنزول الإلهي، وثالثا من بركات السحور أنه يعين العبد ويقويه على الطاعة في نهاره وفي يوم صيامه. كذلك من السنن للصائم في رمضان تعجيل الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك من السنن أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، لما جاء في الحديث الحسن قوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما، وهذا لا يجب كما قال أهل العلم ولكن يستحب له، فإن في ذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنن للصائم الدعاء عند الفطر كما جاء في الحديث الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك مما يستحب للصائم في نهار رمضان الإكثار من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما قال عبد الله بن عباس في الصحيحين، قال وكان أجود ما يكون في رمضان أي حين يعارضه جبريل القرآن. وهناك أيضا يعني غيرها من السنن التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن من الأمور حقيقة القبيحة التي تكثر في رمضان ولا يحذر منها المسلم ما يفعله بعض الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يهدينا سواء السبيل، من إفطارهم على الدخان بدل أن يفطر على التمرات أو على الرطبات أو أن يحسو حسوات من ماء، بدل أن يذكر الله عز وجل، بدل أن يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الفاضلة بعد أن أتم هذه العبادة العظيمة ونوفقه الله عز وجل لصوم يوم من رمضان، نجده والعياذ بالله يختم هذا اليوم بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الدخان. لا شك أن الدخان محرم، لا شك في ذلك ولا ريب، وبذلك أجمع العلماء، أجمع العلماء، وقد وقفت على إجماعات لهم من المعاصرين، أجمع كل من يعتد بإجماعه وقوله على أن الدخان محرم. ولا نقول كما يقول بعض الناس ممن يتمسك بالفتاوى الشاذة أنه مكروه، بل الحديث والآيات كثيرة التي تدل على حرمة الدخان لما له من الأضرار الفتاكة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى البيئة، أضرار كثيرة جدا، فكيف لا يكون هذا محرم؟ والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذه فرصة حقيقة ودعوة لمعاشر المدخنين، أقول هذه فرصة إذا أدركتم رمضان أن تعقدوا العزم والنية على ترك هذه العادة السيئة وهذا الفعل المحرم. لا تقول لا أستطيع، أنت تستطيع بدليل أنك ابتعدت عن الدخان لساعات طويلة في نهار رمضان فتستطيع، فما الذي جعلك تستطيع قبل أذان المغرب ولا تستطيع بعد أذان المغرب؟ إنه الشيطان ووساوس الشيطان ودعوة النفس الأمارة بالسوء أن تتمسك بهذا الأمر الخبيث المضر المحرم الذي سيسأل عنه الإنسان في ذلك اليوم العظيم، فيه إسراف المال، فيه ضياع الصحة، فيه ضياع الأولاد، فيه يعني تأثير على العبادة إلى غير ذلك سيسأل عنها الإنسان في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن والزلل والذنوب والآثام، ونجعلنا من عباده ودعاته الصادقين المخلصين. نلتقي بحول الله وقوته وإحباب الكرام في لقاء قادم لنتكلم عن ركن آخر من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ثم نختم الكلام بعد ذلك بحول الله وقوته عن الحج، كل ذلك بأسلوب يعني بسيط مجمل دون الدخول في التفاصيل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.